بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم افتح لنا بحكمتك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك. أما بعد، فيقول الحافظ رحمه الله: فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي. هذا التقسيم الذي بدأه الحافظ هنا ماذا يسمى؟ فضل تقسيم الحديث باعتبار عدد الناقلين وباعتبار عدد الطبقات، باعتبار عدد الطبقات، وهو قسم من أقسام الحديث باعتبار عدد الناقلين. باعتبار عدد الناقلين أي عدد الطبقات، قال: وإن قل، فإن قل عدده، أي إن قل عدد الإسناد، وذلك مثل ثلاثيات البخاري التي يرويها البخاري عن المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، وأولها في صحيح البخاري قول البخاري رحمه الله: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وهذه الأحاديث 24 حديثا، هي أعلى صحيح البخاري، هي ثلاثيات البخاري، وليس في المسلمين ثلاثيات، وللترمذي ثلاثيات قليلة جدا، وللدارمي ثلاثيات قليلة، ولأحمد ثلاثيات كثيرة أكثر من 300، هي ثلاثيات الإمام أحمد في المسند، وقد جمعها أحد الأئمة في كتاب مستقل. ومثل ذلك في العلو ثنائيات مالك، التي بين مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها رجلان فقط، وهي كثيرة جدا، كرواية مالك عن نافع عن ابن عمر ونحو ذلك، فهذه الثنائيات. ومن دون ذلك يختلف العلو في حقهم باعتبار طبقاتهم. فالحافظ ابن حجر رحمه الله خرج العشاريات التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها 10 أشخاص، فهذه تسمى العشاريات، لأن الإسناد العادية مثلا للحافظ ابن حجر في ثلاثيات البخاري أنه يروي صحيح البخاري مثلا من طريق إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السيزي عن البرهان الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن محمد بن إسماعيل البخاري عن المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوعي، فهذه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها 11 رجلا من هذا الطريق، ولكن له أسانيد أرفع من هذا. واليوم أسانيدنا المرتفعة من أقلها مثلا ما بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 19 رجلا، وأعلاها ما كان بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 17 رجلا، وهذه أسانيد نادرة جدا. فمثلا الآن بعض الأثبات يكون إسنادها عاليا كأسانيد الشوكاني رحمه الله، فثبت الشوكاني بيني وبين الشوكاني فيه رجلان فقط، فهذا عالي جدا. وهكذا إسناد أهل الشام العالي، وأنا أرويه عن عبد اللطيف بن محمد صالح البرهور، ومثل ذلك أسانيد أخرى عالية. فقد أدركت الشيخ محمد ياسين الفاداني وقد عاش 140 سنة، وهو من جاوة في الأصل، وكان محدث الحرم المكي، وهو تلميذ للشيخ محمد حبيب الله بن مايابة الشنقيطي، وتلميذ لعدد كبير من الأئمة مثل الشيخ حسن المشاط الذي هو تلميذ للشيخ محمد حبيب الله، وأدرك كثيرا من المشايخ المعمرين وروى عن عدد كبير منهم، الشيخ محمد ياسين الفاداني أبو الفيض. فهذا هو الإسناد العالي. وقد سبق أن مزية الإسناد العالي أمران، ما هما؟ سهولة الحفظ وسهولة التصحيح. سهولة الحفظ أولا، لأن الإسناد إذا طال كان حفظه ذا مشقة، وسهولة التصحيح لأن البحث في الرجال واتصال الإسناد مؤونة مكفية. ولهذا قال حافظ الشام بن عساكر لما سئل عن أحب الدنيا إليه قال: إسناد عالي وبيت خالي، إسناد عالي وبيت خالي. فإن قل عدده أي عدد رجال الإسناد أي عدد طبقات الإسناد، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بذلك أن يكون علوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا النوع هو العلو الحقيقي، أن يكون الإسناد قصيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني أن ينتهي الإسناد إلى إمام من الأئمة المشاهير من الحفاظ كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وشعبة بن الحجاج وعبد الله بن المبارك ويزيد بن هارون وعبد الرزاق بن همام الصنعاني ونحو ذلك، فهذا الإسناد إذا ارتفع إلى هؤلاء فهو الذي يسمى بالعلو النسبي، ليس علوا حقيقيا ولكنه علو نسبي. فمثلا إذا كان إسنادك إلى مالك مثلا عاليا، ولكن أسانيد مالك منها العالي ومنها النازل، فالإسناد كله يعتبر عاليا بالعلو النسبي، وبعضه عال بالعلو الحقيقي وهو ما قصر إسناد مالك فيه، وبعضه اجتمع فيه العلو والنزول، فالعلو باعتبار قربه من مالك والنزول باعتبار بعد السند بين مالك والنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فقد يوصف الإسناد الواحد بوصفين معا، فهو عال من وجه ونازل من وجه. عال من وجه لقربه من أحد الأئمة، ونازل من وجه لنزول الإسناد فيما فوق ذلك الإمام، كسداسيات البخاري إذا رويناها نحن الآن بالإسناد العالي إلى البخاري، فالإسناد يوصف بالأمرين، فهو منا إلى البخاري عال، ومن البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم نازل، وهكذا سباعيات البخاري، وهكذا عشاريات دارقطني فهي نازلة، أو إلى إمام ذي صفة علية، أي متصف بصفة علية من الحفظ والعلم والمكانة، كالأئمة الأربعة وكأصحاب الكتب الستة وكأئمة الحديث المشاهير كيزيد بن هارون وسعيد بن منصور ومعاذ بن معاذ وعبد الله بن إدريس وأضرابهم وهشيم الواسطي وكيع بن الجراح شعبة بن الحجاج، فعلو الإسناد إلى أحد هؤلاء الأئمة علو نسبي. فلذلك قال فالأول العلو المطلق، الأول أي العلو إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو العلو المطلق وهو العلو الحقيقي أيضا، والثاني هو العلو النسبي أي بالنسبة إلى غير هذا الإسناد، أي إذا قورن هذا الإسناد بغيره من أسانيدك إلى البخاري مثلا أو من أسانيدك إلى غيره فإنه أعلى من غيره. ولذلك فإن حافظ الشام الإمام ابن عساكر في كتاب تاريخ دمشق، وهو أكبر كتبه تاريخ دمشق الكبير وهو 100 جزء، يروي فيه الأحاديث مثلا من طريق أبي داود في السنن، وله 10 أسانيد إلى أبي داود يخرج بها الأحاديث، هذه الأسانيد 10 متفاوتة، وأسانيد أبي داود متفاوتة كذلك في الارتفاع والنزول، فيوصف الإسناد بالعلو والنزول بالاعتبارين، فما كان منه ما بين صاحب الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم عاليا فهذا علو مطلق وهو العلو الحقيقي، وما كان بين المؤلف وبين صاحب الكتاب وهو أبو داود مثلا عاليا في إسناده فهذا علو نسبي أي بالنسبة إلى غيره من الأسانيد. وفيه الموافقة أي إن الإسناد العالي إنما يكون باعتبار المتابعة، فالإسناد العالي لا يعرف إلا بالمتابعة، لأن العلو والنسبية إنما يكون بمقارنة الإسناد بإسناد آخر، فالمتابعة إذا حصل بها العلو في الإسناد تنقسم إلى أقسام، فالقسم الأول الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، كما إذا كان البخاري أخرج الحديث في الصحيح من طريق قتيبة بن سعيد مثلا عن مالك، أو من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك، أو من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك، أو من طريق يحيى بن يحيى التميمي عن مالك، فوجدت أنت إسنادا كإسنادك إلى البخاري يصل بك إلى نهاية الإسناد إلى شيخ البخاري وهو قتيبة بن سعيد أو عبد الله بن يوسف التنيسي أو عبد الله بن مسلمة القعنبي أو يحيى بن يحيى التميمي مثلا، فانتهى إسنادك إلى شيخ البخاري بنفس الدرجة التي يصل بها الإسناد لو جاء عن طريق البخاري، فهذا النوع ماذا يسمى؟ يسمى بالموافقة، لأنك وافقت البخاري في الرواية عن شيخه بإسناد مساوي للإسناد الذي تروي به من طريق البخاري. والنوع الثاني البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. البدل أن تصل إلى شيخ شيخه كذلك، فإذا كان البخاري يروي الحديث من طريق عبد الله بن يوسف التنسي عن مالك بن أنس، فرويته أنت من رواية راو آخر من أصحاب مالك، رويته من طريق القعنبي مثلا عن مالك بإسناد مساوي لإسنادك لو رويت عن طريق البخاري، فهذا يسمى بالبدل، لأنك أبدلت شيخ البخاري فيه بشيخ آخر مساوي له في طبقته، فالتقيت مع البخاري في شيخ شيخه وهو مالك بن أنس في هذا المثال، فهذا النوع يسمى بالبدل. والنوع الثالث هو المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره. هذا خطأ مطبعي في الورقة المصورة، وهي استواء عدد الإسناد، مكتوب عندكم عدمي الإسناد في هذه النسخة المصورة، استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره. المساواة هي أن يكون الإسناد منك أنت إلى نهايته مساويا لإسناد الشيخ الآخر، وذلك يحصل في المستخرجات، والمستخرجات هي الكتب المؤلفة على الصحيح أو على غيره من الكتب لإخراج أحاديثه من وجه آخر غير الذي خرج منه صاحب الصحيح. فمثلا أبو عوانة والإسماعيلي وغيرهما استخرجوا على الصحيحين، والمقصود بالاستخراج أنهم أخذوا أحاديث الصحيحين فخرجوها من وجه غير الوجه الذي أخرج منه البخاري ومسلم هذه الأحاديث، فيخرجونها من أسانيد أخرى. وهذا النوع وهو المستخرجات لها فوائد، منها أولا المتابعة، فهي متابعة مقوية دائما جابرة لأي نقص، كما إذا كان الحديث بالعنعنة عن مدلس مثلا في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، فمثلا قتادة بن دعامة السدوسي فيما يرويه عن أنس بن مالك وغيره إذا عنعن فهو مدلس في الأصل، وكذلك أبو إسحاق السبيعي فهو مدلس في الأصل، فإذا روى بالعنعنة فالأصل أن لا يحمل ذلك على السماع، وكذلك في صحيح مسلم أبو الزبير عن جابر فهو مدلس، وأصل العنعنة أن لا تحمل على السماع، لكنه بالمستخرجات يتبين التصريح بالسماع، فإذا ذهبت إلى المستخرجات تجد فيها التصريح بالسماع ولم يعد الحديث معنعنا فتذهب العلة التي كانت فيه. فإذا هذا من فوائد الاستخراج على الصحيح. وكذلك من فوائده الزيادات التي تأتي وهي الأطراف بزيادة الثقة، فتكون فيها زيادة معان على ما في الصحيح بإسناد الصحيح، فهذه الأحاديث على شرط الصحيح لأنها موجودة في الصحيح، وأطراف منها لم تذكر في الصحيح وقد وجدت في غير الصحيح بذلك الإسناد، وذلك مثل حديث الجمع في السفر، فقد أخرجه البخاري في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره إلى تبوك كان إذا أراد أن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر فصلاها مع العصر جمعا، وإذا أراد أن يرتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر وركب. وهذا الحديث فيه زيادة وهي لدى أبي داود والنسائي، وهي صلى الظهر والعصر وركب، وهي تقتضي ثبوت جمع التقديم أيضا في السفر، فزيادة العصر زيادة مفيدة لأنها تثبت لنا جمع التقديم في السفر، وهذه الزيادة ليست في صحيح البخاري ولكنها على شرط البخاري لأنها مخرجة من نفس الإسناد لدى أبي داود والنسائي. وهكذا عدد من الزيادات التي تكون في قوة الصحيح وليست واردة في الصحيح، إنما تعرف من قبيل الاستخراج. والاستخراج إذا كان الإسناد فيه مساويا للآخر فهو الذي يسمى بالمساواة. وأهل الحديث يذكرون أن سنن الترمذي جامع الترمذي كله من باب المستخرجات، لأن الترمذي يذكر فيه الحديث ثم يذكر الأوجه التي خرج منها بالاختصار، بعد أن يأتي بالحديث يقول وفي الباب عن فلان وفلان، وفي الباب أي في نفس المعنى عن فلان وفلان وفلان عن عدد من الصحابة. وقد ألف الحافظ ابن حجر رحمه الله كتابا في وصل ذلك في قول الترمذي وفي الباب، سماه اللباب في قول الترمذي وفي الباب. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الشيخين في الصحيحين كذلك استخرجا عن الموطأ في كل حديث أخرجه مالك بإسناد على شرطهما لا يعدلان عنه، فيأتيان به أولا ثم بعد ذلك يستخرجان يذكران ما سواه. فأحاديث الموطأ التي هي مسندة متصلة الإسناد لا علة فيها لا بد أن يخرجها البخاري ومسلم في الصحيحين في أول الباب ثم بعد ذلك يذكران ما زاد عليها. ولهذا قال السيوطي إن الموطأ أصل الصحاح، أصل الصحاح معناه أن ما سواه كالصحيحين مخرج عليه. قال وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، أي مع إسناد من تستخرج عليه من المصنفين. والقسم الرابع المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ المصنف. المصافحة لا تعتبر من العلو بل تعتبر من النزول تقريبا، لأن ما سبق إنما هو استواء مع المصنف بالالتقاء معه في شيخه أو في شيخ شيخه، أو أن يكون الإسناد متساوي العدد مع إسناده. أما المصافحة فهي الاستواء مع تلميذه، ولكن مع ذلك يحصل فيها العلو بالنسبة لما دون المصنف من الأسانيد. فأنت مثلا لم تروي عن شيخ من الشيوخ الذين كانوا في زماننا هذا، لم تروي عن يحيى بن عبد الودود مثلا قطعا لأنك لم تدركه، ولكن إذا وجدت إسنادا يجعلك بمثابة تلميذه من ناحية العدد فهذا يكون عاليا بهذا المستوى. إذا رويت عن شيخ كبير كبير السن من المعمرين مثلا قد ألحق صاغر بالأكابر في الرواية، فيجعلك ذلك بمثابة تلميذ ذلك الشيخ. مثلا إذا لقيت شيخا كبيرا قد روى عن الحسن بن زين مثلا هو شيخ ليحويه، فتكون أنت كأنك تلميذ ليحويه وأنت لم تلقه. ومن هذا النوع رواية أحمد بن حنبل عن سفيان بن عيينة، فأحمد بن حنبل لم يدرك مالكا، وقال عوضنا الله إذ لم ندرك مالكا سفيان بن عيينة. لم يدرك مالكا ولكنه أدرك سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة يشترك مع مالك في كثير من شيوخه، فكأن أحمد من تلامذة مالك، كأنه من تلامذة مالك، وإن كان لم يلق مالكا وقد روى موطأه عن أصحابه. فالموطأ مثلا يرويه أحمد من طريق الشافعية عن مالك، ومن طريق القعنبية عن مالك، ومن طريق أبي مصعب الزهري عن مالك، ومن طرق أخرى عن مالك. لكن إذا روى أحمد عن سفيان بن عيينة عن نافع فسيكون أحمد كأنه تلميذ لمالك مباشرة، فهذا النوع يسمى بالمصافحة. ويقابل العلو بأقسامه النزول، فالعلو يقابله النزول وهو ضده، والمقابل هو الضد. والمقصود بالنزول كثرة طبقات الإسناد، فإذا كان الإسناد كثير الطبقات فهو نازل، وذلك باعتبار عصر المؤلف ووقته. فمثلا ثلاثيات مالك نازلة بالنسبة لثنائياته، فما يرويه مالك عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة، أو ما يرويه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، أو ما يرويه مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، فهذا النوع نازل بالنسبة لعصر مالك لأنه لديه ثنائيات. ومثل ذلك سداسيات البخاري وسباعياته فهي من هذا القبيل. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران. إذا اشترك الراوي مع شيخه في السن واللقي فهذا يسمى برواية الأقران، أي رواية الأقران بعضهم عن بعض. فما يرويه مالك عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبورية عن أبي هريرة، هذا من رواية الأقران، لأن محمد بن عجلان يشترك مع مالك في شيوخه، فرواية مالك عنه هي من رواية الأقران بعضهم عن بعض. عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبورية عن أبي هريرة رضي الله عنه المقبوري. هذا النوع هو من رواية الأقران بعضهم عن بعض، وهو كثير، فكثير من الأئمة يروي بعضهم عن بعض، يكون ذلك في المذاكرة، وقد سبق لنا مثل هذا في حديث مذاكرة أبي بكر بن عمرو بن حزم وعروة بن الزبير ما يجب منه الوضوء. قال: فذكر عروة وذكر حتى ذكر مس الذكر، فقال أبي ما أعرفه. فهذا من باب المذاكرة، والمذاكرة في العلم هي أن يحدث كل واحد منهم الآخر بما لديه في مسألة من المسائل. فهذا النوع هو من رواية الأقران بعضهم عن بعض، ومنه رواية بعض الصحابة عن بعض. فعلي رضي الله عنه قال: كنت إذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما سمعت منه، وإذا حدثني غيره استحلفته وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. فهذا الحديث يحدث به علي عن أبي بكر، وهو قرينه في الرواية، فهذا نوع من رواية الأقران. وإن روى كل واحد منهما عن الآخر فهو المدبج. إذا كان كل واحد من الأقران يروي عن الآخر، فكل واحد منهما شيخ للآخر وتلميذ له، فهذا يسمى التدبيج، واشتقاقه من التدبيج في السير، وهو ضرب من ضروب السير تختلط فيه الأرجل، تكون الرجل الخلفية تدخل بين الرجلين الأماميتين في السير، ثم تدخل الأمامية كذلك بين الأخرين في السير، فهذا النوع يسمى بالتدبيج، اختلاط الأرجل في السير. نعم، بالنسبة للدواب. فحملت عليه الرواية إذا كان السابق يتأخر تارة في الرواية واللاحق يتقدم تارة، فيكون هذا كالتدبيج كاختلاط الأرجل في السير. وهذا الحديث يسمى بالمدبج حينئذ. وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر. إذا روى الإنسان عمن دونه في السن والدرجة فهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، كرواية مالك عن تلميذه عبد الله بن وهب، كرواية مالك عن تلميذه عبد الله بن وهب. فإن مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال: لا أعرف فيه شيئا. فلما انتهى المجلس قال له تلميذه عبد الله بن وهب: حدثني محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبورية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابع رجليه. فسكت مالك. فلما كان من الغد واجتمع الناس سأل: هل بقي من الذين كانوا في المجلس أمس أحد؟ فقيل: قد اجتمعوا. فقال: حدثتكم بالأمس أنني لا أعرف شيئا في تخليل أصابع رجلين، وقد حدثني عبد الله بن وهب هذا. قال: حدثنا محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبورية عن أبي هريرة ساق الحديث. وهذا من تمام تواضعه، وهو من هدي أهل العلم وآداب المحدثين، وقد حصل نظير هذا كثيرا. فمن أئمة المالكية مثلا الإمام ابن عرفة، وكان الإمام ابن عرفة الورغمي وكان من الأذكياء، وكان يدرسه في القيروان، فحدث الناس في المسجد في الأنكحة، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه، وأنه طلق بعضهن، وأنه ظاهر من بعضهن. فلما انفض المجلس بقي شاب حدث في المجلس، فقال: ألك حاجة؟ فقال: نعم أيها الشيخ، حدثتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق بعض نسائه وقد صدقت، وحدثتنا أنه آلى من نسائه وقد صدقت، وحدثتنا أنه ظاهر منهن وكيف، وقد قال الله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فقال: إذن أنت الفتى بن مرزوق؟ قال: نعم. فعرفه بذكائه. فلما كان من الغد واجتمع المجلس سأل أيضا: هل بقي أحد ممن حضر معنا بالأمس لم يحضر؟ فقالوا: قد حضر الناس. فقال حدثتكم بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وقد صدقت، وحدثتكم أنه آلى من نسائه وقد صدقت، وحدثتكم أنه ظاهر من نسائه وقد كذبت. وكيف وقد قال الله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا؟ نبهني إلى ذلك هذا الفتى بن مرزوق. فهذا النوع هو من هدي أهل العلم ومن الرجوع إلى الحق، والرجوع إلى الحق دائما محمود. ولذلك فإن في كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري في القضاء: ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وقد قال العلامة محمد باب رحمه الله: ليس من أخطأ الصواب بمخطئ إن يؤبلى ولا عليه ملامة، إنما المخطئ المسيما إذا ما ظهر الحق لج يحمي كلامه، حسنات الرجوع تذهب عنه سيئات الخطأ وتنفي الملامة. فالأكابر عن الأصاغر، هذا النوع يسمى رواية الأكابر عن الأصاغر، لكن قد يكون الوصف متعديا بأن يكون الصغير في السن كبيرا في العلم فيكون أكبر من الكبير في السن، لأن الكبر نسبي. ولذلك فإن العباس رضي الله عنه سئل عن سنه فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني وأنا أسن منه، رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني وأنا أسن منه. فهذا هو الأدب. ولذلك فإن صالح بن كيسان كان أسن من الزهري، لكن الزهري أكبر منه في العلم. فالإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري إمام من أجبال العلم وأئمته، وتلميذه صالح بن كيسان من تلامذته وهو أسن منه كثيرا، لكن المرأة بأصغريه قلبه ولسانه. فالعبرة في السن إنما هي بما يحويه الإنسان من العلم، وقد نبه إلى ذلك كثير من الحكماء: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. ومنه الآباء عن الأبناء، رواية الآباء عن الأبناء هي من هذا القبيل. فالآباء طبعا أكبر من الأبناء دائما، فروايتهم عن أبنائهم هي من هذا القبيل. وقد يحصل لغز في هذا القبيل، فعبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي رضي الله عنه أسلم قبل أبيه بإحدى عشرة سنة. عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي قرشي أحد العبادلة وأحد المكثرين من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم قبل إسلام عمرو بن العاص بإحدى عشرة سنة. عمرو بن العاص أسلم بعد صلح الحديبية في العام السابع من الهجرة، وهو من أفلال مكة الذين رمت بهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رمتكم مكة بأفلال كبدها، لما جاء عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن أبي طلحة، قال: رمتكم مكة بأفلال كبدها. وعبد الله أسلم قبل الهجرة وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أكبر في الإسلام من أبيه عمرو بن العاص. وعمر أكبر من عبد الله في السن بإحدى عشرة سنة، فقد ولد عبد الله لعمر وسنه إحدى عشرة سنة، وأسلم عبد الله قبله بإحدى عشرة سنة. وعبد الله أسلم قبل الهجرة وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أكبر في الإسلام من أبيه عمرو بن العاص. وعمر أكبر من عبد الله في السن بإحدى عشرة سنة، فقد ولد عبد الله لعمر وسنه إحدى عشرة سنة، وأسلم عبد الله قبله بإحدى عشرة سنة. ومنه الآباء عن الأبناء، وكذلك رواية الصحابة عن التابعين فهي من هذا القبيل، وفي عكسه كثرة، وهو رواية الأصاغر عن الكابر هي الأصل. الأصل رواية الأصاغر عن الأكابر، ففيها كثرة فلا يحتاج فيها إلى التمثيل. ومنه من روى عن أبيه عن جده، من رواية الأصاغر عن الأكابر ما اشتهر برواية الأبناء عن الآباء والأجداد. ومن الشر ذلك رواية جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن جده علي بن الحسين عن جد أبيه الحسين بن علي عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم. جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، جعفر بن محمد محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب. فهذا الإسناد من الرواية الأبناء عن الآباء، وهم كلهم من الأئمة الأعلام، وهذا الذي يسمى بالاضطراد عند أهل البلاغة. ولذلك قال السيوطي رحمه الله في ألفية البلاغة: والاضطراد ذكر كسم من على فأبه فجده على الولاء بلا تكلف على وجه جلي مثل علي بن الحسين بن علي. نعم لا لا، مدبج رواية الأقران بعضهم عن بعض، أن يكون القرين روا، أن يكون القرينان كل واحد منهما روا عن الآخر. أما هذا فمن رواية الأصاغر عن الأكابر، ومنه رواية الرجل عن أبيه عن جده. ومن أشهر الأسانيد في ذلك رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيها علة مشهورة لدى أهل الحديث. فعمرو بن شعيب أبوه شعيب وجده محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فله أبوان من التابعين وأبوان من الصحابة. فوالده شعيب من التابعين وجده محمد من التابعين، أما جد أبيه عبد الله بن عمرو بن العاص وجد أبي أبيه عمرو بن العاص فكلاهما من الصحابة. فإذا رواه عن أبيه عن جده فالضمير في جده يمكن أن يكون لأبيه أو لعبد الله، فإن كان المعنى عن أبيه عن جده هو عن جد عمرو بن شعيب يكون هذا من المراسيل، لأن جده محمد ليس من الصحابة. وإذا كان هذا عن أبيه شعيب عن جده، أي عن جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، فيكون هذا متصلا مسندا. نعم، القضية كلها في مرجع الضمير في جده، فالضمير إما أن يكون لشعيب وإما أن يكون لعمرو. وقد رجح كثير من أهل الحديث اتصال حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيها كثير من أدلة الأحكام في سنن أبي داود وغيره. وقد كان لعمرو بن شعيب صحيفة، وهو الذي ورث علم عبد الله بن عمرو بن العاص، ورث الصادقة، والصادقة كتاب كان عبد الله يكتب فيه الحديث من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما في الصحيح أنه استأذنه في الكتابة عنه فأذن له في ذلك. فكلمه قريش فقال: يا رسول الله، إن قريشا كلموني في الكتابة عنك فذكروا أنك تتكلم في الرضا والغضب، فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا الحق. فكتب عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصحيفة التي تسمى بالصادقة. وقد قال عبد الله في آخر عمره: لم يبق مما يردني إلى الدنيا إلا الصادقة والوهيط. والوهيط، الوهيط بالطاء مزرعة بجنوب الطائف، هي وقف عمرو بن العاص، وكان عهد بها إلى ابنه عبد الله بن عمرو، وهي من الحلال، وكان عبد الله يقوم عليها ويفرق ريعها في المساكين. فلم يبق شيء يحبه من الدنيا إلا الصادقة، وهي الكتاب الذي كتبه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الوهيط، هذه المزرعة. لا، لكن رواها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فأحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الأحكام كثير منها من الصادقة. وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. إن اشترك اثنان في شيخ فرويا عنه معا فتقدم موت أحدهما وتأخر موت الآخر، فهذا يسمى السابق واللاحق، وشيخهما هو الذي ألحق الأصاغر بالأكابر، كمالك بن أنس، فإنه روى عنه الأوزاعي ومات قبل موت مالك، وروى عنه مثلا عبد الرحمن بن القاسم ومات بعد موت مالك،
فبين موت الأوزاعي وعبد الرحمن بن القاسم مدة من الزمن حوالي 30 سنة. فهذه المدة الفاصلة بين موت تلميذين من تلاميذ مالك الراوين عنه جعلت الأول وهو الأوزاعي سابقا، وجعلت الثانية وهو عبد الرحمن بن القاسم لاحقا. ومثل هذا المتأخرون موتا من أصحاب مالك كيحيى بن يحيى الليثي المصمودي، فهو من صغار أصحاب مالك. فإذا قارنته بأولئك الذين ماتوا قبل مالك من تلامذته كالأوزاعي مثلا، فستجد البون شاسعا بين رجلين في العمر في سن الوفاة، فيكون هذا من باب السابق واللاحق. وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. تبيين المهمل هو أن يكون الرجل غير منسوب ويلتبس بغيره من طبقته. فالبخاري مثلا إذا قال حدثنا محمد في الصحيح فقد روى عن عدد من المحمدين في صحيحه، عن 18 محمدا في الصحيح، شيوخه فيهم 18 كل واحد منهم اسمه محمد. وكذلك شيخه الحميدي إذا قال حدثنا سفيان ففي تلك الطبقة سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، وكذلك في تلك الطبقة أيضا حماد بن سلمة وحماد بن زيد وحماد بن أبي سليمان. حماد بن أبي سليمان هؤلاء الثلاثة في ذلك العصر، حماد بن أبي سليمان أكبر من الحمادين، من حماد بن سلمة وحماد بن زيد، وحماد بن أبي حنيفة معاصر لهما. فحماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، وحماد بن أبي حنيفة ابن أبي حنيفة وتلميذه، وحماد بن زيد الإمام من أئمة الحديث وأئمة السنة، وحماد بن سلمة محاصر له كذلك وهو من العلماء الكبار ولكنه دون حماد بن زيد في درجته، وقد سبق بيان ذلك. فهذا الذي يسمى بتبيين المهمل أن يعرف من هو هذا الشيخ المذكور حين التبس بغيره، إما لعدم نسبته كما إذا قال حدثنا حماد وسكت أو حدثنا سفيان وسكت، فيتبين المهمل بنسبته بمعرفة اختصاصه به. فالحميدي مثلا إذا قال حدثنا سفيان فلا يقصد إلا سفيان بن عيينة، وسلمة بن كهيل مثلا إذا قال حدثنا سفيان فلا يقصد إلا سفيان الثوري، وهكذا. كذلك وكيع الجراح إذا قال حدثنا سفيان فلا يقصد إلا سفيان الثوري. وهذا النوع قد يحصل بعدم النسبة، وقد يحصل بالنسبة أيضا كما إذا اشترك الشيخان في الاسم واسم الأبي، فاشتركا معا في الاسم واسم الأبي. فالذهلي الذي سألتم عنه البارحة وهو محمد بن يحيى الذهلي في طبقته 8 أشخاص كلهم اسمه محمد بن يحيى، وهم متفاوتون في الدرجة لكنهم جميعا من رواة الحديث وهم في نفس الطبقة، فيشتركون في الاسم واسم الأبي أيضا. فهذا النوع يسمى بتبيين المهمل. وإن جحد الشيخ مرويه جزما رد. إذا حدث الشيخ بحديث عن شيخ آخر فسئل شيخه عن ذلك الحديث فأنكره، فقطعا أحدهما كاذب، إما الشيخ الذي يلينا وإما شيخه، لأن حديثه ما تعارض. وإذا كان في الحديث كاذب فإسناده مردود قطعا. فلذلك إذا كذب الشيخ من روى عنه فهذا مبطل لذلك الحديث، لأن أحدهما كاذب قطعا، إلا إذا كان هذا من قبيل النسيان، وهذا النوع فيه من حدث فرسية وهم ذو عدد. وقد سبق في حديث أنس أنه سئل هل تحفظ شيئا في البسملة فقال لا. ومن المعلوم أن حديثه في البسملة مشهور، صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. فهذا النوع من قبيل النسيان فلا يعد طعنا في الحديث. ولذلك فإن سهيل بن أبي صالح السمان يحدث عن تلميذه عن نفسه، لأنه حدثه بحديث عن أبيه فنسيه هو، فكان يحدث عنه عن نفسه عن أبيه. نعم، لأنه هو نسيه فحدثه تلميذه فقال حدثتنا عن أبيك بكذا، فتأكد هو أن ذلك صحيح، فكان يقول حدثني فلان عن نفسي عن أبي بكذا. وهذا من تمام الورع، لأنه هو لم يتذكر أن أباه حدثه بذلك، وهو يثق بتلميذه تمام الثقة. وكذلك ما جاء أيضا في حديث قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، وهو في صحيح مسلم من حديث ابن عباس، وله شواهد عن عدد من الصحابة. وهذا الحديث هو من رواية سيف بن عمر عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. والذين حدثهم سيف بن عمر عن ابن جريج لقوا ابن جريج فسألوه فأنكر هذا الحديث وأثنى على سيف بن عمر، فأثنى على سيف بن عمر وزكاه، ومع ذلك نسيه الحديث فلم يذكره. فليس هذا علة في الحديث، لأنه من قبيل النسيان. فلذلك قال وإن جحد الراوي أي أنكر مرويه جزما أي جزم بإنكاره رد، أي لم يقبل لأن أحدهما كاذب، أو احتمالا قبل في الأصح إذا لم يرده جزما وإنما رده احتمالا فقال لا أذكر هذا أو لا أحفظه، فهذا النوع لا يرد بل يقبل في الأصح. وفيه من حدث فنسي، أي هذا القسم من أقسام الحديث يسمى من حدث فنسي، وقد ألف فيه عدد من المؤلفين كالخطيب البغدادي وغيره. وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل، هذا قسم من أقسام الحديث يسمى المسلسل، وهو من أقسام الحديث باعتبار صفة الناقلين، لكنه لا يقابله لقب من الألقاب، فلذلك لم نذكره في التقسيم السابق. فالمسلسل أن يتفق الراوون في الطبقات على هيئة أو صفة أو صيغة أداء أو نحو ذلك مما يقترن بالتحديث فيدل على الضبط. والمسلسلات من فوائدها سهولة الضبط ومنها شهرتها، ولكن كثيرا من المسلسلات من الضعاف. ومن أشهر المسلسلات حديث الرحمة، وهو المسلسل بالأولية، وقد ذهب الحديث على التحديث به في أول مجالس التحديث، فيقول الشيخ حدثنا فلان وهو أول، قال حدثنا فلان وهو أول، وهو أول أي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا فلان وهو أول أي وهو أول حديث سمعته منه، وينتهي التسلسل فيه إلى سفيان بن عيينة، وهو يرويه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وفي رواية يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء بالرفع، وفي رواية الراحمون يرحمهم الرحمن عز وجل بصيغة الثناء على الله، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا الحديث أخرجه الترمذي في السنن والبزار في مسنده وغيرهما، وهو مشهور بالحديث المسلسل بالأولية. ومثله المسلسل بالمصافحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يحدث بعض أصحابه بحديث في حال المصافحة، كتعليمه لابن مسعود التشهد وكفي بين كفيه، كفي بين كفيه، وهذا يدل على جواز المصافحة باليدين معا. وقد ذكر بعض أهل الفقه أن هذا من مصافحة الأعاجم، ولكن هذا الحديث يرد ذلك. فابن مسعود أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد كما يعلمهم سورة من القرآن، قال وكفي بين كفيه، فهذا ضبط للهيئة. ومثل ذلك الحديث المسلسل بالضيافة بالأسودين التمر والماء، ومثله الحديث المسلسل بوضع اليد على الذقن، وقد كانت ست العرب تحدث به فتضع يدها على ذقنها، الشيوخ يحدثون به فيضعون أيديهم على لحاهم، وست العرب امرأة فقد وصل إليها هذا الحديث فكانت تحدث به مسلسلا فتضع يدها على ذقنها ليستمر الإسناد، فليس لها لحية، هي امرأة ولكن تضع يدها على ذقنها ليستمر الإسناد بالتسلسل. ومثل ذلك الحديث المسلسل بالابتسامة، هو حديث الركوب، حديث علي بن أبي طالب، وقد كان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله من المهتمين بالحديث والأسانيد، وكان يحدث بالأحاديث فيجتمع عليه طلاب العلم فيحدثهم، وحدثهم ذات يوم بهذا الحديث فلم يبتسم، فرغبوا إليه أن يبتسم حتى يستمر لهم الإسناد مسلسلا بالابتسامة، فقال إني أستحي من الله عز وجل أن أبتسم وبيت المقدس في يد الصليبيين. فكان هذا عجبا منه رحمه الله وعلو همة، فلذلك يسر الله له فتح بيت المقدس وإنقاذه من الصليبيين بعد أن مكث تحت أيديهم 96 سنة. ويومكم هذا ما زال بيت المقدس تحت أيدي الصهاينة من فترة ومدة، فمن من الساسة أو القادة يقول مثل ما قال صلاح الدين الآن إني لا أستحي من الله أن أبتسم وبيت المقدس بيد الصليبيين؟ فهذا النوع يسمى بالمسلسلات، وذلك أنه بمثابة السلسلة، لأن كل إنسان يحاكي سابقه في الوصف أو في الهيئة أو في طريقة التحديث أو غير ذلك من الأوصاف. وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. صيغ الأداء أي أداء المحدث لما سمع تختلف باختلاف تحمله، باختلاف هيئة تحمله، وسيأتينا ذكر هيئات التحمل قريبا وهي ثمانية، هي السماع من لفظ الشيخ ثم القراءة عليه ثم إجازة الشيخ ثم مناولته ثم كتابته ثم إعلامه ثم وصيته بالكتاب ثم الوجادة بخطه. فهذه ثمان صيغ هي صيغ التحمل، ويقابلها صيغ الأداء، وصيغ الأداء منوعة، فأعلاها سمعت لأنها صريحة في السماع من الشيخ، صيغ الأداء نعم، صيغ الأداء سمعت وحدثني وهما بمنزلة واحدة. وقد قال بعض أهل العلم سمعت أصرح من حدثني، ولكن الراجح استواؤهما. ثم أخبرني، والبخاري ومالك لا يفرقان بين أخبرني وحدثني، ولذلك عقد البخاري في الصحيح في كتاب العلم بابا، باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا واحد. واستدل البخاري على ذلك بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بجمار من نخل فقال إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن لا يتحاط ورقها فأخبروني ما هي، وفي الرواية الأخرى فحدثوني ما هي، فضرب الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر فوقع في وهلي أنها النخلة. فهذا الحديث أورده البخاري برواية واحدة ولم يذكر وجه الاستدلال منه، لكن من عرف الحديث عرف أن مقصده أنه جاء فيه روايتان، إحداهما فحدثوني ما هي والأخرى فأخبروني ما هي، وهذا يدل على أن حدثوني وأخبروني معناهما واحد. ومن الغريب أن البخاري أتى به في بابين، أحدهما باب امتحان المحدث، باب سؤال المحدث، باب سؤال المحدث طلابه ليعرف ما معهم من العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا سألهم فقال فحدثوني بما هي، وفي رواية فأخبروني ما هي. والبخاري امتحن بهذا طلاب العلم أيضا، لأن وجه الاستدلال خفي فهو في الرواية الأخرى. فلم يذكر تلك الرواية هنا امتحانا أيضا، امتثالا لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتحن الطلاب فسألهم. وهذا نوع من الامتحان، هو من الامتحان المشروع. فالامتحان قسمان، امتحان مشروع وهو أن يعرف الشيخ ما مع الطلاب من العلم، والامتحان الثاني هو التعجيز وهو منهي عنه. فقد أخرج أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغاليط، والأغاليط هي الأحاجي أي الأسئلة المحيرة. فهذا النوع من الامتحان غير مشروع، إنما المشروع هو الامتحان السهل الذي يعرف به مستوى الإنسان في العلم. ولذلك أبشروا فإن شاء الله لن يكون الامتحان من الأغاليط. لكن جمهور المتأخرين من المحدثين ومنهم مسلم بن الحجاج يرى أن أخبرني إنما تكون لما تلقاه الإنسان عن طريق الإجازة أو نحوها، لا ما تلقاه عن طريق السماع. فما تلقاه عن طريق السماع يقول فيه سمعته وحدثنا، وما تلقاه عن طريق الإجازة ونحوها يقول فيه أخبرني أو أخبرنا. وقرأت عليه وهي مثل حدثني وأخبرني، ثم قرئ عليه وأنا أسمعه. وهذا يقتضي أنك تقابل كتابك بالمقروء على الشيخ، الشيخ يقرأ عليه وأنت تسمعه، فتقارن ذلك بكتابك. فالقارئ لن يكون إلا واحدا والبقية يستمعون، والجميع في الرواية سواء، القارئ والسامع في الرواية سواء. ولذلك استدل مالك بالكتاب يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان بكذا، أي قرئ عليهم كتابه فشهدوا به. وأخرج هذا البخاري في الصحيح تعليقا عن مالك استدلالا على هذه المسألة. وقد أخبرتكم أن النسائي أبا عبد الرحمن أحمد بن شعيب رحمه الله حصل بينه وبين شيخه الحارث بن مسكين بمصر خلاف، فكان الحارث يستثنيه من التحديث فيقول أحدثكم إلا النسائي، فكان النسائي يختفي خلف الطلاب، فإذا حدث عنه يقول حدث الحارث بن مسكين ما أنا أسمعه. ثم أنبأني وهي مثل أخبرني، لكن غالب إطلاقها على ما كان بالإجازة. أنبأنا وأنبأني. ثم ناولني وهي لما تلقي عن طريق المناولة. ثم شافهني وهي كذلك لما تلقي عن طريق الإجازة بالمشافهة. ثم كتب إلي وهي لما تلقي عن طريق الكتابة. ثم عن فلان ونحوها، وهو أن فلانا قال كذا أو قال فلان كذا. فالأولان وهما سمعت وحدثني لمن سمع وحده، إذا كان ذلك بصيغة الإفراد سمعت حدثني، هذا بصيغة الإفراد إذا سمع ذلك من له الشيخ. فإن جمع فقال سمعنا فلانا أو حدثنا فلان فمع غيره، أي أن السماع لم يكن فيه وحده بل كان بحضرة غيره. وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، أولها أي أول الصيغ وهو سمعت وحدثنا، أصرحها أصرح صيغ الأداء وأرفعها، فهو صريح في الإملاء أن الشيخ أملى عليهم. وكذلك القراءة على الشيخ فهي مثل السماع منه، وهي العرض، فالعرض مثل السماع. ولذلك عقد له البخاري بابا، باب القراءة على الشيخ، باب القراءة والعرض على الشيخ. وقد كان مالك رحمه الله يقرأ الموطأ بين يديه، فإذا انقطع صوت القارئ وقف المستملي حيث ينقطع فيسمع، فيقف المستملي الآخر خلفه عندما انقطع صوته. ولما أتاه هارون الرشيد يريد أن يسمع منه الموطأ قال اقرأ علي الموطأ، فقال منذ كذا وكذا من السنين لم أقرأه على أحد ولكن اقرأه أنت، فقرأه الرشيد بين يدي مالك. وقد كتب إليه الرشيد يأمره أن يقدم عليه بالعراق حتى يحدثه بالموطأ، فطلب مالك الكتاب فكتب أما بعد يا أمير المؤمنين فإن هذا العلم فيكم نزل وعنكم أخذ، فإن رفعتموه ارتفع وإن وضعتموه اتضع. فلما وصل الكتاب إلى الرشيد رحل ببنيه إلى مالك حتى سمع منه الموطأ. وهذا من عزة أهل العلم ولا بد منها. فالذي ائتمنه الله تعالى على الوحي لا بد أن يعرف أنه ائتمن على أمانة عظيمة وأنه اختير وعاء لأشرف شيء في الأرض، فلذلك لا بد أن يكون عزيزا بما آتاه الله، كما قال سليمان عليه السلام: ما آتاني الله خير مما آتاكم. فلا بد أن يستشعر طلاب العلم أن ما أوتوا هو خير مما أوتيه أهل الدنيا مما يتنافسون فيه. وقد قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولهذا يقول الشريف الفرجاني رحمه الله: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أذلوه جهارا وجهموا محياه بالأطماع حتى تجهما. وهذا عكس ما كان عليه مالك رحمه الله، فقد كان صاحب عزة بما آتاه الله من العلم والإيمان والتقوى. ولذلك قال فيه عبد الملك بن المعذل: يأبى الجواب فما يكلم هيبة، والسائلون نواكس الألقان، شرف الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. والثالث وهو أخبرني، والرابع وهو قرأته لمن قرأ بنفسه، إذا كان قرأ بنفسه على الشيخ، فإن جمع فقال أخبرنا أو قرأنا فهو كالخامس، أي فهو مع غيره. إذا قال أخبرنا أو قرأنا على فلان فمعناه أن معه غيره في حال السماع. والإنباء بمعنى الإخبار، الإنباء بمعنى الإخبار أي هو مساوي له في الاصطلاح، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة، فأنبأنا إنما هي للإجازة، ولذلك تكثر في كلام المتأخرين. فالبيهقي رحمه الله تجدون في سننه أبنا، أبنا معناه أخبرنا أنبأنا، فهي لما تلقي بالإجازة. نعم، أبنا اختصار لأنبأنا. إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، كذلك عن فلان لدى المتأخرين فهي للإجازة في الغالب. وعن عنة المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلس. إذا كان التلميذ لقي شيخه فحدث عنه بعن، فهذا يحمل على السماع في حق غير المدلس، أما المدلس فإذا قال عن فلا تحمل على السماع، لأن هذا من صيغ التدليس. وقد سبق